هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لازمنا في مسيرتنا مع هذه القضية التي تتعلق بشرف وعز الأمة، مع قضية الدعوة، ومع من حملهم الله عز وجل مسؤولية البلاغ والبيان والدلالة، مع الدعاء، مع مقومات الدعاء أيها الأحباب. ولازلنا في سيرنا مع اللغة العربية، هذه اللغة التي اختارها الله واصطفاها لتكون لغة القرآن. لازلنا أيها الأحباب مع ضيفنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي جمعة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم وحياكم الله.
مرحبا بك، حياك الله،
بارك الله لنا فيكم، ونفع الله بكم المسلمين حيثما كنتم
وفيكم، بارك الله.
بداية أستأذن فضيلة أستاذنا وأستأذن إخواننا وأخواتنا أن نبين أصولا تكلمنا عنها وبيناها حول هذه القضية من خلال اللقاءات السابقة، أعني حول قضية اللغة العربية، حول قضية اللغة العربية. هذه القضية التي نؤصل ما ناقشناه وما تم الحوار حوله من خلال اللقاءات الطيبة النافعة إن شاء الله تعالى التي مضت، وأصلنا فيها النقاط التالية. أولا، أن اللغة العربية ليست مجرد لغة نتكلم بها ونتحاور بها، بل هي لغة اختارها الله عز وجل لتكون هي اللغة التي ينزل بها كلام الله جل في علاه، فهي لغة تمثل منطقا دينيا، لأنها لغة القرآن، والقرآن هو دستورنا وهو منهجنا وهو كلام ربنا جل في علاه. فاللغة العربية ليست مجرد لغة تخاطب فقط، بل هي لغة تخاطب ولغة تترجم ونزل بها أسرار، ونزل بها القرآن ليبين للناس ما بين إليهم ولعلهم يتفكرون ويتدبرون ويتذكرون بهذه اللغة، بهذه اللغة التي اختارها الله. هذه اللغة يجب أن يكون لدى كل مسلم اعتزاز بها، اعتزازه بدينه، لأنها هي الباب الذي من خلاله يتعلم هذا الدين، ومن خلاله يجتمع مع إخوانه المسلمين في كل مكان. والأصل الثالث، أن هذه اللغة الأصل فيها أنها اللغة العربية الفصحى، كما قال ربنا بلسان عربي مبين. اللغة العربية الفصحى التي لا تعني تقعرا في الكلمات ولا في الجمل التي تقال. الأصل الرابع، أن اعتزاز العبد بلغته من اعتزازه بدينه، ولما لا؟ وهؤلاء الذين تاهوا وضلوا وغفلوا عن الحق ولم يدخلوا في النور الذي جعله الله بهذا الدين، ومع ذلك لاعتزازهم بأنفسهم وثقتهم في أنفسهم وفيما هم فيه اعتزوا بلغاتهم، فلا يقبلوا التخاطب إلا بلغاتهم مع إتقانهم للغات الأخرى. ومن هنا نقول هذا الأصل الذي ناقشناه الرابع، هو أن هذا لا يمنع بحال من الأحوال أن يتعلم المسلم اللغات الأخرى ليتقنها، ولكن على قاعدة وعلى أصل أصيل، وهو أن أصل اللسان هو اللغة العربية، أما اللغات الأخرى فهي فرع من ذلك، لا أن يتحول الأمر معكوسا فتصبح اللغة الأم هي اللغات الأخرى واللغة الفرع هي اللغة العربية. يصل الحال إلى أن هناك من أبنائنا إذا سألته عن معنى كلمة عربية ينتظر حتى يحولها إلى اللغة الأخرى التي يتقنها ليعطيك المعنى المقصود من اللغة العربية. أي مأساة، أي مأساة لاعتزازك بلغتك أيها المسلم، أشد من ذلك ورب العرش العظيم، إنها قضية لو أدركنا خطورتها لأدركنا أن ما يدمي قلوبنا الآن من تسييل دماء المسلمين في كل مكان، لا سيما ما يحاك الآن بالمسلمين بقطاع غزة وبأرض فلسطين وبغيرها من أراضي المسلمين، ما يحاك الآن يتكلم ولا يحتاج لتعليق إلى أي مدى وصل بنا الحال. قضية اللغة والاعتزاز باللغة من قضية اعتزازك بثمن وبعز هذا الدم المسلم الذي أصبح الآن رخيصا. فيجمع بين القضيتين أمر واحد بين قضية إسالة دماء المسلمين وأي قضية أخرى تتعلق بهذا الدين وبهذه الأمة، يجمعهما مقوم واحد لا ينفكان. لا نقول نتكلم عن اللغة العربية ودماء المسلمين تسيل في غزة وفي فلسطين وفي غيرها من أراضي المسلمين، نعم أيها الأحباب تسيل، لأننا فرطنا في عزنا، فرطنا في اعتزازنا بديننا، فرطنا في اعتزازنا بمقومات عز أمتنا. هي قضية واحدة لو نظرنا إليها بإخلاص وبعمق وبتدبر وتفكر أدركنا أنها قضية واحدة. أيها الأحباب، ما ذكرناه وأصلناه أن إتقان اللغة العربية لا يعني عدم تعلم اللغات الأخرى، بل إن أستاذنا أستاذ دكتور فتح جمعة بيّن من خلال بعض الأمثلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة وعن الخلفاء بعدهم أنهم كانوا يتبارون في تعلم لغات الآخرين لينقلوا العلم وليتقنوا الإبداع والإتقان. لا يعني ذلك أبدا أن نقول حجرا أو منعا أن نتعلم اللغات الأخرى، ولكن لا يؤدي بنا ذلك أن نهمل لغتنا وأن نجعل اللغات الأخرى هي اللغات الأم على ألسنتنا. أيها الأحباب، القلب يعتصر ألما لما يحاكب الأمة الإسلامية التي أخرجها الله لتكون خير أمة، وهي كذلك وستكون وستصل وستعود إلى مكانتها إن شاء الله، قدرا محتوما كونيا كتبه الله جل في علاه. أيها الأحباب، لابد لنعود ولكي نخرج من هذا الحزن، من هذا الألم، من هذا الكبت، من هذا الاعتصار للقلوب، من هذا الإحزان والهموم التي غلبت على قلوبنا لما حولنا يدور، لابد لنا أن نعود إلى أصولنا، إلى أصولنا. ولذلك نعود إلى قضية اللغة مرة أخرى، وسامحوني على هذا الكلام وإن كنت قد اقتطعت وقتا من شيخنا وأستاذنا وهو صاحب المجلس وصاحب المقام وصاحب الكلام، ولكنها أشجان أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص فيما نقول وفيما نسمع، وأن الله نسأل أن يحفظ دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم فهو سبحانه القوي العزيز، سبحانه لا مخرج لنا ولا نجاة إلا بعونه وتأييده ونصره وكلئه سبحانه جل في علاه. الله أسأل أن يحفظنا وإياكم وإخواننا في كل مكان، وأن يوفقنا جميعا لما نحب ونرضى. أيها الأحباب، الطريق يبدأ من التأصيل. ونعود إلى اللغة العربية ومع أستاذنا الفاضل الدكتور فتحي جمعة، نستكمل ما بدأناه في اللقاء الفائت حول قضية بيوتنا وأولادنا، وهي أن الآباء والأمهات مع فتن الزمان وفتن الحياة ومتطلباتها راحوا يذهبون ينظرون، فوجدوا أن أصحاب اللغات الأخرى هم المطلوبون، هم الذين يسعى إليهم، هم الذين يقدمون، هم الذين يدفع إليهم، هم الذين ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان، فراحهم يتيهون ويسعون وراء ذلك بكل ما يستطيعون، فدفعوا بأولادنا إلى مدارس اللغات. لا قضية في أن يتعلم أبناؤنا اللغات الأجنبية، ولكن القضية أن يقطع اللسان العربي ويوضع مكانه لسان أعجمي. قضية المدارس وقضية أولادنا، نعذر لأولياء الأمور وندرك أنهم تحت وطأة الفتنة ووطأة صعوبة الأحوال ووطأة عدم توفر المدارس البديلة التي تقدم لهم هذا الأمر، ولكن كيف نتعامل مع هذه القضية؟ ونصائح إلى أولياء الأمور وإلى أولادنا. نستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور، وأعتذر مرة أخرى عن أن أخذت من وقت فضيلتك هذا القدر. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن ينفع بكم حيثما كنتم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الكلمة الضافية الحماسية التي ألقاها أخونا، يعني تناول فيها أخونا الحبيب قضية الأمة من أصولها إلى فروعها، ثم هذا الانسلاخ من الانتماء إليها الذي كان من نتائجه أو من ثمراته غير الطيبة، هذا الحال، هذه الحال التي نحن فيها من تكالب الفجرة الكفرة علينا، ومن ضعفنا في مواجهتهم، أن يكون لنا موقف قوي نعبر فيه عن أنفسنا وندفع فيه الضيم عنا. والمسألة كما تفضلت فضيلتك بترجع إلى نزع الانتماء من الشعور العام عند شباب الأمة وعند رجالها على السواء، وهذا يبدأ من البداية. فمدارس اللغات حقيقة كما قلت كثيرا وكما أقول دائما ولا زلت أقول ومستيقنا من أن هذا هو الحق إن شاء الله، إن هذه المدارس كانت جرثومة الاحتلال الفكري والسيطرة العقلية التي خضعت الأمة كلها لها بكل أسف، وثمراتها تظهر الآن في عملية الاستغراب الشاملة في كل أرجاء الأمة، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، وعملية الانسلاخ من ذاتها والبعد عن نفسها، وصارت أضعف من أن تكون ريشة في مهب الريح. كل هذا بدأ بالبدايات الأولى للتعليم والارتباط بأمم أخرى من خلال لغتهم، لأنه ما ينبغي أن ننسى ما قلناه كثيرا وما قررناه في هذه الحلقات وفي غيرها، وما يعرفه إخواننا الأحباب من المشاهدين ومن غيرهم، من أن اللغة هي الوجه الثاني، هي الوجه المقابل للفكر، هي الوجه الآخر للفكر. فما فالفكر واللغة كوجهي عملة واحدة، فما يقال إنه فكر ما يواجهه أو ما يقف في مقابله هو اللغة التي تعبر عنه. فنقل اللغة يعني نقل الفكر، ثم ما يلبث الأمر أن يتحول إلى إعجاب بأصحاب هذا الفكر، ثم يعني سعي إليهم ورغبة في التعلق بهم ومتابعتهم، وهكذا يفقد المتعلم نفس يعني انتماءه أو شعوره بحق أمته عليه شيئا فشيئا، لأنه بدأ منذ المراحل الأولى كما قلنا في اللقاء السابق كل شيء عنده بهذه اللغة، العلم بهذه اللغة، الحوار في المدرسة بهذه اللغة. أحيانا يكون الحوار بالإجبار وبالإكراه على أولياء الأمور أن يكون أيضا بهذه اللغة، فلا يمكن أن يكون الطفل بعد أن ينمو وينضج ويكتمل رجولته وتكتمل أداته الفكرية والعقلية، لا يمكن أن يكون عنده أقل درجة من درجات الارتباط بأمته ولا بما بفكرها ولا بثقافتها، لأنه فقد هذا الارتباط منذ السنة الأولى. هذا يقودنا إلى بحث عن حل المشكلة. نحن الآن أمام مشكلة حقيقية عند كثير، وكثيرا ما توجه إلي الأسئلة في الجامعة وفي غير الجامعة عن هذه القضية، ماذا يفعل الناس؟ التعليم العام أصبح متدنيا المستوى ويعني بصورة سيئة، فماذا يفعلون؟ يعني أنا أقول يعني أولياء الأمور حقيقة هم السبب في هذا. يعني التكالب في الأول ما كان التعليم العام بهذه الصورة في منذ 20 سنة، ولا كان يعني أذكر على سبيل المثال حينما كان أولاد أبنائي في سن المدرسة رفضت أن أدخلهم في كلية السلام في منطقة مصر الجديدة، وهذه الكلية تبعد عن بيتي 10 أمتار أو 20 مترا مثلا. هذه المدرسة مدرسة قرات تسمى كلية السلام، مشهورة هناك في سراي القبة أو في منطقة منشية البكري، ومع ذلك رفضت لأني ما يمكن أن يخالف عملي قولي. فأنا أقول منذ سنوات عديدة يعني كفوا هذه المدارس عنا ويعني وكفكفوها، ثم أذهب أنا بنفسي إليها. ما يعني ما أستحق أن أقول للناس كلمة أو أن يسمع الناس مني كلمة إن فعلت ذلك. لكن
معنا اتصال من تونس بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد عبد السلام.
حياك الله أختي نزيه.
شرفتم وأنرتم قناة الرحمة كالعادة.
بارك الله فيك.
وتحيتي لشيخي وأستاذي دكتور فتحي جمعة، أنرت قلوبنا قبل أن تنير شاشة قناة الرحمة، وأنرت حياتنا بهذه الكلمات الرائعة الخالصة، ونحسبها كذلك بإذن الله لوجهه ولا نزكيكم على الله. سيدي اسمح لي أن أتوجه بهذه الكلمة إلى الأمة الإسلامية كافة، وأبدأ بنفسي المقصرة أولا، وسأقسم هذه الكلمة إلى 3 أجزاء. أولها أن الآن للأمة أن تعي أن اللغة العربية ليست لغة للكلام فقط كما تفضلتم أنتم، بل هي لغة للعبادة، وأن المساس باللغة العربية مساس بالعقيدة والدين، وأن حب اللغة العربية من أركان الإسلام، لأنك بحبك للغة العربية أحببت كلام الله عز وجل وهو القرآن، وكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي السنة، وبه تعلمت قواعد دينك وأسسه، وعبدت ربك عز وجل كما كان يجب. وحفاظ على اللغة العربية من عقيدة الولاء والبراء، فكيف نحب الله ورسوله ونواليه ونعادي أعداءه ونحن نحب ننبد لغتنا، لغة كتابه، لغة القرآن ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحب ونتكلم لغة أعدائه. فكيف ان كان فالحب دليل او قائد يوصلنا الى اتباع محبنا، وهو ان نتبع من نحب في كل شيء، واولها اللغه، وهذا ما يجعلنا ابتعدنا بعدا كبيرا على سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وابتداء بهجره اللغه العربيه، ولهذا اصبحنا نرى جهلا كبيرا في اللغه العربيه. سبحان الله، تعيش الأمة بصفة عامة ويعيش الشباب بصفة خاصة، أريد أن أتوجه بالكلمة إلى من يقول أن اللغة العربية قد انتهت صلاحيتها منذ صلاحيتها وقد انتهت وأن الصولة هذه الصولة لغيرها من اللغات. أريد أن أقول لهم أنكم تدخلون في الشرك بالله، وأنا أعي ما أقول، لأن الشك في قول الله عز وجل وصدق موعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
فقد وعدنا الله أن القرآن خالد بخلود بخلود كلامه سبحانه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا هو القرآن باللغة العربية، فكيف تزول اللغة العربية وهي كلام الله وهي القرآن وبها يعبد الله عز وجل في الصلاة والصيام وفي القيام وفي التسبيح وفي كل مجالات العبادة في هذه الأرض سبحان الله. كما أريد أن أقول لهم أن الإعجاز العلمي المكتشف من أعدائنا في جميع أرض في جميع مجالات العلم والفيزياء وغيرها دليل على نصرة وحقية هذه اللغة، لأنهم يقرؤون الآيات والأحاديث باللغة العربية ولا يترجمونها لغيرها، لأنها إن ترجمت ضاع ما يبحثون عنه، وهذا ما تركناه نحن لأعدائنا، فجعلوا هذه الاكتشافات أسس لبناء حضارة سليمة. فنحن أهل الصناعة ونحن أهل العلم ونحن أهل التقدم ونحن أهل التكنولوجيا ونحن أهل كل شيء من العلوم التي يدعيها أعداؤنا الآن. وعذر على الإطالة وبارك الله فيكم، ونقبل التراب الذي تمشون عليه وأنتم شموسا تنيرون حياتنا بنور القرآن وهدي نبينا، ونشهد الله أننا نحبكم في الله، وأنني أتمنى فداءكم أو فداء أصغر فيكم واحد في.
بارك الله فيك أخت نزيهة وأكثر الله من أمثالك. وهذا الكلام هو يعني من باب التثبيت إن شاء الله تعالى أن نستمع إلى مثل هذه الكلمات، لا سيما من أخت ومن أقاصي الأرض من تونس حيث المعاناة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ أخواتنا ويحفظ إخواننا جميعا في كل مكان، وأن يعيدنا إلى عز الأمة وعز هذا الدين كما قدر الله عز وجل لنا. استكمل شيخنا بارك الله فيك.
اولا يعني اختلس لمحه لارسل تحيه طيبه الى هذه الابنه الفاضله العزيزه التي وصفتها بافعل التفضيل قبل ذلك، لانها الفضله العزة، لانها يعني جيده الفكر مستقيمه النظر حسنة اللغة أيضا.
نعم،
وهذا هذه مبشرات، لكن الأسماء يعني أترك الحديث عنها إلى القضية. أولا أحب أن أطمئنها أن اللغة العربية لا تضعف ولا يمكن أن تضعف. أنا دائما في أحاديثي العامة في مجالات العلم وفي مجالات الحوار الثقافي بوجه عام أرفض أن يكون
اللغة فصلت في هذه النقطة يعني قبله الحمد لله،
يعني فاللغة العربية لا تضعف. يعني دعيهم يا ابنتي يقولوا ما يقولون ويعني ويهرفوا بما لا يعرف بما لا يعلمون، لأن اللغة العربية مرتبطة ارتباطا مقدسا بكتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن يأتيها ضعف أبدا. إنما الضعف في هذه الأمة التي تخلت عنها فتخلت عن ذاتها. نرجع إلى قضية المدارس. قلت إن هذه المدارس جرثومة فعلا وآفة كبيرة، لكنها صارت مما يعم به البلوى.
نعم.
وهي يعني وجودها يعارض حق الأمة في أن تكون لها شخصية خاصة بها وذات يعني تعبر عنها، فكر تعبر عنه بلغتها. كل هذا من الآثار الوخيمة التي تركتها هذه المدارس التي زرعها الاحتلال في أرضنا وغرسها في حياتنا، وتركنا نتعهدها له ونرعاها حتى يعني أثمرت هذا الإثمار. نعم. الذي يمتد إلى كل شيء في حياتنا. ماذا نفعل؟
كيف نتعامل مع
هذا هو السؤال. أقول إن يعني أولا يجب البحث قد الاجتهاد المخلص في البحث عن غيرها، في البحث عن أماكن في التعليم العام أو مدارس عامة، وحمل يعني مناشدة المسؤولين الاهتمام بهذا التعليم العام وبالتعليم العربي عسى أن يستجيبوا. فإن لم يكن بد من هذه المدارس يأتي عمل البيت. وتأتي وظيفة البيت. ينبغي أن يشعر كل أب وكل أم بمسؤوليتهم بالمسؤولية الكاملة تجاه مستقبل أبناء هذه الأمة، أن كل فرد مسؤول عن 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 جزء يشارك به في بناء الأمة من خلال شبابها ومن خلال أبنائها. كل أب وكل أم يحمل مسؤولية كبيرة، يحمل مسؤولية كبيرة في هذا. ذهب الابن إلى مدرسة لغات حسنا، يتعلم بغير العربية حسنا، لكنه ينبغي أن تحاسب المدرسة على تقصيرها في اللغة العربية، وأن يكون الأبوان أمينين على اللغة العربية في البيت مع أطفالهما. يعني لا تكون اللغة الإنجليزية إلا في دروسها أو في واجباتها فقط، لكن في الحياة لابد أن يغرس في قلوب الأبناء شعور بالتقدير والتوقير والتعظيم لهذه اللغة، وألا يتحدث معهم بغيرها، على عكس ما تفعل كثير من المدارس حينما وكثير من البيوت انصياعا لما تأمر أو لما تطلبه المدارس. وهذه يعني أفكار سيئة، ومدارس حقيقة يعني الذي يفعل هذا يكون إنسانا لا يؤدي أمانة المسؤولية التي يحملها للأمة. يعني حينما تأتي مديرة مدرسة أو مدير مدرسة ويطلب من أولياء الأمور أن يتكلموا، يعني هذا عمل بالغ السوء وبالغ القبح حقيقة، لأن معناه أنه يطلب من هذا الأب أو من أولياء الأمور بوجه عام، يطلب منهم أن يشاركوا في نزع الارتباط بالأمة من قلوب أبنائهم وهم صغار، لأن هو اللغة هي الأمة. لو يعني لا نستطيع، يعني لو ذكرنا الأمثلة الكثيرة التي تأتينا من خارج الأمة، من يعني تأتينا من في التاريخ الحديث، يعني نكتفي بمثل واحد، والأمثلة كثيرة جدا تنشرها الصحف. يعني أذكر أن أحد الصحفيين الكبار ذهب إلى رئيس الصين ماو تسي تونغ، اللي هو الأكبر مؤسس للصين الحديثة، وذهب للقاء وكتب عنه. كان هو كان أكبر صحفي وأشهر صحفي في هذا العصر في هذه الفترة، وربما لا يزال اسمه كذلك. ودخل في حوار كبير مع رئيس الصين، ورفض رئيس الصين أن يكلمه بغير الصينية، بغير اللغة الصينية، مع أنه يعرف أن هذا المتحدث الصحفي الكبير المشهور لا يعرف الصينية، ويعرف أيضا أن هذا الصحفي يدرك أن ماو تسي تونغ يعرف الإنجليزية، ولكنه أبى أن يكون الكلام ليست مشكلة.
الصحفي طلب أن يكلمه بالإنجليزية.
بالإنجليزية، فهو فرفض.
صحفي عربي.
الصحفي العربي طلب أن يكلمه بالإنجليزية.
فرفض بالإنجليزية.
فرفض ماو تسي تونغ، لم يطلب أن يكلمه بالعربية، إنما طلب. انظر إلى الفارق بين الارتباط باللغة بذات الأمة من خلال اللغة، والانسلاخ من ذات الأمة من خلال اللغة أيضا. هذا الصحفي الكبير طلب أن يكلمه باللغة الإنجليزية لأنه يعرفها جيدا. والرئيس الصيني رفض أن يكلمه بغير الصينية، لأن مشكلة عدم فهم الصينية ليست مشكلة ماو تسي تونغ، ولكنما مشكلة هذا الصحفي الذي لا يعرف، صاحب الطلب. وماو تسي تونغ هنا قدر أنه لا يمثل نفسه ولا ثقافته ولا معرفته بلغتين أو بثلاث أو بأربع، وإنما يمثل في هذا المقعد الذي يجلس فيه، الذي بوأته أمته إياه، يمثل هذه الأمة. إذن ما ينبغي أن يخرج من لسانه كلمة إلا بلغة هذه الأمة. وهذا هو الارتباط بالذات، الارتباط بالأمة، الإحساس بأن الفرد مهما كان في درجة من درجات المسؤولية، أو يعني مهما كان درجته عالية في المسؤولية، إنما هو جزء من هذه الأمة. وينبغي أن يكون كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال تصويرا لحقيقة هذه الأمة، وارتباطا بها، يعني وتقديسا لحقها في إظهار ذاتها من خلال لغتها. من هنا يتعاظم الواجب على الآباء والأمهات وأولياء الأمور بوجه عام.
نعم.
في قضية المدارس الخاصة أو مدارس اللغات اضطررنا، وأنا لا أوافق على أن هذه ضرورة، لكن اضطررنا، لأن من الممكن جدا أن تنشأ مدارس أخرى بدلا من هذه قلت في اللقاء الماضي إن المسألة أصبحت تجارة، أصبحت سوقا كبيرة، يعني بدلا من أن يسعى أن يندفع أصحاب الاتجاهات الإسلامية أو الشعارات الإسلامية في هذه المدارس، ينشئون مدارس عربية قوية تعلم اللغة وتعتني باللغة وتعطي يعني حجما كبيرا ومساحة واسعة فيها لتعليم اللغة، هذا كله أمر مطلوب وتكلمنا فيه من قبل، لكن تجعل يعني تشارك في إلغاء اللغة العربية، في محاصرتها، في إبعادها عن كل مجالات التأثير العلمي والثقافي، هذا يتناقض مع الشعار الذي رفعته، مع الشعار الإسلامي الذي رفعته. فمن الممكن أن تكون بدل من أن تستثمر أموالهم في طمس المعالم العربية تستثمر في لأن المدارس الأهلية يعني ينبغي أن يعلم أصحاب الاتجاهات الإسلامية أو الشعارات الإسلامية، أنا أسميها شعارات أو اتجاهات، هذه قضية أخرى، لكن في هناك عدد كبير جدا من المدارس الأهلية أنشئ في مصر في مطالع القرن الماضي. أتدرون ماذا كان السبب في هذه المدارس الأهلية؟ كان مقاومة زحف اللغة الإنجليزية والفرنسية على اللغة العربية وعلى الثقافة العربية، كان الأثرياء وكانوا أصحاب مبادئ وأصحاب قضايا، كانوا ينشئون المدارس ويعلمون فيها التلاميذ مجانا من أجل أن يقاوموا زحف اللغة الإنجليزية.
إذن هي قضية.
قضية.
أن تكون قضية. أستاذ فضلتك في الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
السلام.
يا مرحبا.
نرحب بالعلماء الفضلاء والله.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
أسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
وما أجمل أن يكون الكلام عن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة،
اللهم ارزقنا،
والتي فرط فيها كثير من الناس، وأصبحت اللغة العربية في عصرنا هذا شيئا على الهامش، لا يهتم بها الناس أكثر كما يهتمون باللغات الأخرى. وهناك مأساة والله أن يصعد الخطيب على المنبر ويتحدث باللغة العامية ويبعد كثيرا عن اللغة العربية،
سنتكلم.
فنرجو يعني توجيه النصيحة والله فضلت الشيخ.
جزاك الله خير يا أخي محمد ونفع الله بك وبارك الله فيك. الحقيقة أستاذنا يعني تأذن لي أن ألخص ما ذكرته فضيلتكم حول دور البيت والأم والأب حول قضية المدارس، في أنه وإن كان ولا بد كما تفضلت إن لم يكن هناك بديل يقوم على أساس حفظ الانتماء للغة وحفظ الانتماء المتولد عن الانتماء للغة لهذا الدين لهذا القرآن لهذه الأمة، يبقى ننتقل إلى المعالجة إلى أن يعني يبدل الله الحال إلى خير حال، والمعالجة تتطلب مقاومات كما فهمت من فضيلتكم، هي أن نهتم بتعليم الأولاد اللغة العربية سواء بالمتابعة من خلال المدارس أو بالدروس الخصوصية للغة العربية، كما نهتم بالدروس الخصوصية للرياضيات واللغات وخلافه، نهتم أيضا بالدروس للغة العربية من أناس متمكنين يستطيعون أن يؤدوا أداء يحبب الأولاد في اللغة. الأمر الثاني أن الحوار لابد أن نحترم فيه لغتنا وأن نبين لأبنائنا أن الاحترام لهذه اللغة، نعم قد يتطلب الحال لإجادة اللغة الأجنبية الحوار، ممكن يحدد في البيت ساعة في اليوم حوار باللغة الإضافية التي أتعلمها الأولاد، ولكن الحوار يجب أن ينبني على لغتنا الأم. شيخنا الفاضل أود الحقيقة لأن الأمر يأخذني مأخذ معين.
يعني تعليق على هذا، أولا أنا يعني لا أوافق أن يكون هناك حوار بغير اللغة العربية، يهتم بمذاكرة. أنا قلت هذا ما أستمسك به وأراه هو سبيل الرشاد في هذه القضية الصعبة المؤلمة أيضا، أن وجود اللغة الأعجمية في البيت ينبغي أن يكون مقصورا على دروس المدرسة وواجباتها، لكن
أنا أقصد الحوار مش الحوار العام، حوار في الدروس
يعني
كأنه درس مذاكرة،
مذاكرة
درس مذاكرة، هذا الذي قصر.
ينبغي أن يتعلم الطفل أي كلمة غير عربية لابد أن تنزع من لسان الطفل في الحياة في البيت، في الطعام، في الشراب، في مولدات الناس، في مولدات على الأقارب، في 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 الأدوات. إذا وجدنا اللغة العربية من سماتها البارزة أنها ثرية مفردات، فصيحة مفردات، يعني مفرداتها كثيرة جدا، كثرة لم توجد في أي لغة أخرى. هذه المفردات الكثيرة الثرية الغنية فصيحة لا يوجد في الكلمات الجارية على الاستعمال أو في المفردات الجارية على الجارية في الاستعمال على ألسنة الناس في مجالات الاستعمال المختلفة، لا توجد كلمة ينبو عنها السمع أو ينفر منها الذوق، وإنما في 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 مجموعها كلمات فصيحة عذبة يعني حلوة في في مجموعها. فاللغة غنية جدا وثرية جدا، فلو علمنا الأطفال كيف يستعملون الكلمات العربية البديلة لمختلف عناصر حياتهم، وأن يعلو شأن العربية، فلا ينادوا إنسانا بغير اللفظ العربي، لا ينادوا قريبا إلا بالمعنى العربي واللفظ العربي، لا يسمون مسمى معينا من الممكن أن يكون له اسم عربي
بغير اسم. شيخنا بارك الله فيك، يعني حقيقة يأخذني الآن مأخذ لا أستطيع أن أحتمل معه، وهو يعني ال 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 الاحتراق لما يحاك بالدم المسلم. أنا أود أن تبين لنا فضيلتكم الأمر بالنسبة للمسلمين في قضية لا يختلف عليها أحد، وهي الواجب نحو الدم المسلم ونحو القضية المسلمة ونحو قضية الأمة. ما هو الواجب علينا جميعا الآن؟ وهل أن الأب والأم بالبيت يدركون هذا الواجب؟ وإن كانوا يدركون هل يعيشون؟ هل يعلم إخواننا وأخواتنا في البيوت الآن ما يدور في فلسطين، ما يدور في غزة، ما يحاك بالمسلمين في كل مكان؟ إن كانوا يدركون ذلك ويتألمون له ويعيشون معه ويفعلون ما يجب عليهم، يقينا سيدركون قضية اللغة العربية. نعم. فأنا أستأذن فضلتك أن يعني ننحني عن 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 موضوع اللغة ونخرج إلى موضوع الأمة لنعيش مع المأساة التي نعيشها الآن، ومع ذلك اللهو في البيوت قائم، اللهو في الشوارع قائم، اللهو في وسائل الإعلام قائم، الطمس للحقائق قائم. فإذا لم ندرك ذلك فليس من الصعب ألا يدرك قدر اللغة وألا يؤدى الواجب نحو اللغة. فأنا أعلم أن لفضلتك معايشة مع قضية الأمة.
نعم.
ومعايشة مع قضايا القرآن. فأنا أستأذن فضلتك وأستأذن إخواننا وأخواتنا أن نجعل قضية اللغة نبرزها من خلال ما يدار وما يأتينا من وسائل الإعلام اليوم وأمس، أن تقف يعني مجرمة حرب وتعلن بكل بجاحة وبكل ثبات وبكل تمكن أنه كفى لهؤلاء، سنربيهم، سنؤدبهم، سنوقفهم، سنقتلعهم. ويأتي الضرب من كل مكان، وأين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أنا أود أن إفاضة حول هذا الباب،
هذه
لعل الله عز وجل أجلنا مخرج منها للغة إن شاء الله تعالى.
هذا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد. صلى الله عليه وسلم.
نستطيع أن نقرر ونحن مطمئنون أن التفريط في اللغة كان البداية إلى حالة الضعف التي نحن فيها.
نعم.
لعلنا نذكر أننا أشرنا في لقاء سبق إلى ما قاله كاتب بروتوكولات حكماء صهيون.
نعم.
وكيف أن اللغة وسيلة إضعاف اللغة العربية ووسيلة إلى ضعف إلى 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 التفريق بين المسلمين من جهة.
نعم.
وعدم فهمهم للإسلام من جهة أخرى.
نعم.
فهو ولذلك كانت جهود البلاد، جهود قوى الاحتلال في كل البلاد الإسلامية طرد اللغة العربية من هذه البلاد، لأن اللغة العربية فضلا عن أنها سبيلهم إلى الفهم الصحيح للإسلام هي أيضا طريقهم إلى التماسك وإلى الترابط ليكونوا أمة واحدة جسدا واحدا كما أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن عدم الشعور بالغاية، عدم الشعور يعني استغراق الفرد المسلم الآن في نفسه، فكل فرد يشعر كأنه وحده، ليس له علاقة بالذي يجلس إلى جانبه.
نعم.
وهذا من التشتت الذي سعى إليه أعداء هذه الأمة منذ البداية، وكانت
قضية واحدة.
قضية واحدة.
نعم.
كانت اللغة إحدى وسائلهم الخبيثة.
نعم.
إلى هذه الغاية.
نعم.
يعني نزع اللغة العربية من الكيان المسلم، ومن الكيان العربي أولا، من الكيان المسلم ثم من الكيان العربي.
نعم.
بصفة الخاصة كانت إحدى وسائلهم الخبيثة إلى غايتهم المدمرة، وهي تحويل الأمة إلى شتات، كل فرد فيها لا يشعر بغير نفسه، وكأن يعني كل فرد كل فرد يقول مالي ولهذا، مالي ولذاك.
هذه القضية اللي أردت أن احنا ننتقل إليها، وأستأذن فضيلتك في هذا الاتصال.
فضل.
وأرجو يعني أن تفيد في هذا الباب بعد إذن فضيلتك.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي ماهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي ماهر.
بضيفك العزيز دكتور فتحي جمعة.
بارك الله فيك.
والله أنا بدي أتكلم عن اللغة العربية.
تفضل.
والله يعني إن شاء الله هي شيء مهم في غاية الأهمية، ونحن عرب ونجيد العربية، من هم من يتحدثون باللغة العربية الفصحى، ومنهم من يتلوعون بها، فإذا لقينا من أبنائنا ونسائنا يفرزون باللغة العربية على ألسنتهم بالمياعة وعدم الخشونة فهنا نخاف. سيدي والله إذا لقينا في شوارعنا من العرب فنجد أن اللغة العربية تنقرض على ألسنتنا، ونسأل الله العلي القدير أن تجد في هذه القضية الخطيرة.
آمين. آمين.
نعم خطيرة وفي غاية الأهمية. في الشوارع يتحدثون باللغة العربية يقع فيها بعض مخارج الحروف للأسف الشديد، ونحن عرب، وإذا توجهنا إلى القرآن الكريم بنزول عربي صحيح لن يفقد أبدا أبدا، ولا بالضم ولا بالسكون ولا بالفتح ولا بالنصب ولا بالجر. فإذا نظرنا إلى شبابنا في الوقت الحالي نقول مأساة، لأن وجدنا في بيوتنا من يتنشق باللغة الإنجليزية، عندما تربى الفتى على هذه اللغة أو تكون الغذاء الروحي له يتفاخر بها أمام الأجيال القادمة، ويتحدثون وهم فخراء بها كأنها وارثة له عن أبويه وأجداده، وينسى إنه مسلما وتربى في دين محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان والخلق الحسن. والله إنها لمأساة، والله إنها لمأساة. شكرا.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت بهذه الغيرة وهذا الحماس خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكثر من أمثالك، وأن يحيي في قلوبنا وقلوب إخواننا وأخواتنا الغيرة لهذا الدين ولهذه اللغة ولقرآن ربنا جل في علاه. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أشكركم.
بارك الله فيك.
أيوة.
تفضل يا أخي محمد.
الدكتور محمد عبد السلام حبيبي. والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبنا فيه.
قناة الرحمة.
بارك الله فيك يا شوهندس.
كل قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
وبارك الله لنا فيكم.
آمين. جزاك الله خير.
أنا أتكلم بخصوص هذه الحلقة على نقطة بسيطة، وهي اللي سعادتك ذكرته إن أنكم بتناشدوا الآباء والأمهات.
نعم.
في عملية دروس خصوصية في اللغة العربية.
نعم.
ازاي يبقى الاب والام يعملوا دروس في ماده اللغه العربيه؟ المفروض ان احنا بنناشد الحكومات ونناشد الحكام بتغيير.
يبدو ان الاتصال انقطع، ويعني على ما فهمته من كلام الاخ الكريم ان القضيه قضيه عامه، هذا صحيح، والمناشده ان شاء الله قائمه على المسؤولين كما بين وذكر فضيلة الدكتور. وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يأتي بنا وبقلوبنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله أخانا الكريم المهندس محمد خيرا على ما ذكر، ونعتذر عن قطع الاتصال، ونستكمل فضيلتك هذه اللمحة حول الغيرة على الدين وعلى الأمة التي تأخذ في ثناياها الغيرة على القرآن وعلى اللغة في 5 دقائق لأن الوقت قد انسلخ
دائما
من تحت أقدامنا الحمد لله.
كما قلت من قبل وأقول دائما إن التفريط في اللغة كان بداية هذا الشتات الذي نحن فيه، لأنه أولا كان أول آثاره السيئة أنه فصل بيننا وبين تراثنا وبيننا وبين ماضينا وبيننا وبين التاريخ المجيد لأمتنا، وتحولنا تحولا عاما شاملا في اتجاه آخر. فهذه الفرقة على هي السبب في حالة الضعف الذي نحن فيه، مع أن التأمل الخفيف لآيات الله عز وجل ولبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الإدراك اللغوي يجد أن قوة هذه الأمة في أن تكون شيئا واحدا، أن تكون. والنبي صلى الله عليه وسلم في تصويره العظيم لهذه الأمة بأنها جسد واحد، وربما نكتفي فقط بإلقاء النظرة الفاحصة على هذا القول النبوي الكريم. إنه يعني أن ليس مجرد كما قلنا كثيرا ليس مجرد كلمات بليغة قالها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك فعلا، وهي يعني بلغت مبلغا عاليا في البلاغة، وقد كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكنها أبعد من ذلك مدى، إنها أولا تحمل كل أطراف الأمة مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة في كل ما يصيب أي طرف آخر من الأمة. جسد واحد إذا أصابه إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بصيغة الأمة، يعني معنى هذا أن كل مكان في الأمة قرب أو بعد مسؤول عن مجاوبة عن أن تتجاوب في نفسه مشاعر وأصداء مما يحدث لإخوانه في أبعد مكان على الأرض. فلو فرضنا أن المسلمين في الهند أو في أفغانستان نزلت بهم نازلة أو هجم عليهم عدو، ما ينبغي أن يصمت الآخرون في المشرق العربي مثلا، في الشام، في العراق، في فلسطين، في مصر، ينبغي أن يتحرك الجميع. نحن الآن الأخي المسلم إلى جانبي، البلد إلى جانبي، البلد على يعني جار ملاصق للبلد الآخر، لكن القضية قضيته هو، لكن القضية قضيته هو ليست قضيتي. وهذا هو ما زرعه، مع أن الوجه المقابل لهذا الحديث العظيم دلالته خطيرة بالغة الخطورة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر في كما أنه يرشد الأمة ويعظها بأن تكون كيانا واحدا وجسدا واحدا وبنة واحدة، يحذرها من التفرق، كما أن تمزيق الجسم يؤدي إلى الجسد الواحد يؤدي إلى موته وفنائه، فتمزيق الأمة أيضا يؤدي إلى هلاكها وضياعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يحملنا المسؤولية، ثانيا يحذرنا من أثر الفرقة. كما يحدث للجسم حينما يتمزق ماذا يحدث له؟ الموت، الفناء. كذلك الأمة إذا افترقت أو اختلفت أو تنازعت أو ابتعد بعضها عن بعض، كما تبتعد أجزاء الجسم الواحد بعضها عن بعض، فمصيرها الهلاك ومصيرها الضياع، كما هو يعني الحال بكل أسف الآن. فالأمة محتاجة إلى أن ترتبط مرة أخرى بمبادئ دينها، وأن ترجع مرة أخرى في عروة وثقى لا انفصام لها، وأن تتدبر من خلال اللغة العربية التي ينبغي أن تستعيد صلتها بها. أنا أشكت أن أقول اللغة العربية تستعيد قوتها، وأنا أرفض هذا، لأن اللغة العربية قوتها معها، وإنما أن تستعيد الأمة صلتها بلغتها. جميل. لكي ترجع مرة أخرى إلى تراثها، فتفهم كتاب ربها، وتدرك معاني حديث نبيها صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وأوامره، وتبتعد عن نواهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون كما أمرها ربها أمة واحدة جسدا واحدا. لقد جعل الله عز وجل هذا الترابط بين الأمة نعمة من أعظم نعمه على هذه الأمة، وكان التأليف بين قلوب المؤمنين معجزة من أبهر معجزاته صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد العلماء من السلف الصالح. كان هذا التأليف بين المتحاربين المتخاصمين المتدابرين المتقاطعين، كان كان وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وانظروا إلى اللغة العربية، ما في الأرض، ما عموم، يعني الكنوز والمعادن والأموال وكل والنبات والزرع، كل ما في الأرض يدخل في عموم ما. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ثم أكد هذا العموم بلفظ جميعا، هذا تدبر القرآن من خلال اللغة، لأن ما نفس ما في ذاتها لفظ عام يشمل كل شيء يمكن أن يكون في الأرض. ثم يؤكد هذا بلفظ جميعا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فتحولوا بهذه النعمة كما قال الله تعالى في سورة آل عمران، فأصبحتم بنعمته إخوانا. تحولوا من هذه العداوة إلى محبة وإلى أخوة وإلى يعني صورة فريدة مثالية لما يكون بين الناس. لم يعرف البشر نظيرا لها، بل لم يعرف البشر قريبا منها.
إذن نعي ونفهم فضلتك أن الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى هذا النموذج الفريد الجميل الرائع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم، من حيث أن التآلف والتعايش كأمة واحدة. الآن تسال الدماء على أرض فلسطين، على أرض غزة بالتخصيص، منا من شاهد الجثث ملقاة على الأرض بالعشرات، بل منا من شاهد أجزاء وأشلاء من الجثث ممزقة، ومنا من سمع وشاهد الأطفال يصرخون ويبكون. أين نحن أيها المسلمون؟ أين الترابط؟ أين الولاء لهذه الأمة؟ أين الولاء لهذا الدين الذي يجمعنا؟ أين التحرك لنصرة إخواننا في كل مكان؟ أين الغيرة على الدم المسلم الذي غار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم، وفي رواية دم مؤمن. أين نحن من هذا؟ أين التفاعل؟ أين الحرارة؟ أين التعايش؟ أين العمل؟ لابد أن نعي القضية أيها الأحباب، والقضية تشمل في ثناياها الدين والأمة، القرآن والسنة، اللغة والعمل والدعوة، كل هذه المقومات في ثنايا القضية، فهي قضية واحدة. متى سندرك ذلك؟ متى سنتفاعل مع آلام الأمة، مع يعتصر الأمة من معاناة، مع بطش الجبارين، مع بطش الضلال، مع بطش من أرادوا بنا القهر وأرادوا بنا السحق؟ متى نتفاعل مع ذلك أيها الأحباب؟ ليس أقل من أن ندرك أننا تحت وطأة ظلم، تحت وطأة طغاة، تحت وطأة عتاة يريدون أن يسحقون سحقا، ولن يتركوا لنا مجال طالما نحن صامتون، طالما نحن منزوون، طالما نحن منغلقون على أنفسنا، نبحث كيف نجمع المال، نبحث كيف نعلم الأولاد، نبحث فقط. هذا لا يغني ولا نقول بعدمه، ولكن لابد أن تكون هناك القضية ويكون هناك الأمن. ماذا نحن فاعلون الآن مع ما يحاك ويقال ويفعل بدم المسلمين في كل مكان؟ أقل ما يجب أن نعي ونعلم أولادنا في بيوتنا أننا في حرب ضروس وإن لم تكن معلنة مع أعدائنا. ثم أين الدعاء؟ أين التبتل؟ أين التبتل؟ أين التضرع إلى الله جل في علاه لنصرة إخواننا؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحث على مساعدة هؤلاء؟ لا نملك شيء، إذن ندعو على الأقل. لا نملك شيء، إذن نكون في أنفسنا نكون صالحين ثم ندعو لعل الله عز وجل أن يطلع على هذا الصلاح ويسمع منا الدعاء فيستجيب لنا. الله أسأل أن يحفظ إخواننا في كل مكان، الله أسأل أن يحفظ ماء إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله جل في علاه أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بكلئه وأن يمددهم بمدده وأن يحفظهم من أعين القهار الكفار وأن يمددهم بقوة من عنده وأن يثبتهم على الحق وأن يمدهم بصبر وعون من عنده جل في علاه. فإن نصرهم الله فمن ذا الذي يغلبهم، وإن نصرهم الله فمن ذا الذي يتمكن منهم. نسأل الله جل في علاه أن يحيي في قلوب المسلمين في كل مكان الهم لهذا الدين، وأن يحيي على ألسنتنا وعلى قلوبنا الدعاء لإخواننا في كل مكان. الله أسأل أن يجعلني وإياكم أهلا لهذا الشرف أن نكون مسلمين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أعتذر عن هذا الانفعال وعن أخذ الوقت من أستاذنا فضيلة الدكتور فتح جمعة، ثم أتوجه إليه بالشكر الجزيل على ما أفاض وذكر وقال، وإلى أن ألقاكم جميعا على خير وفضل من عند الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة